لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب استحباب صيام 3 أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس. عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عمر، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وببيعتنا بيعة. قال: فسئل عن صيام الدهر فقال: لا صام ولا أفطر، أو قال: ما صام وما أفطر. قلنا: إيش يعني لا صام ولا أفطر؟ لا صام يعني ما أخذ أجر الصائم، ولا أفطر فطرا يمنع جوعه وعطشه. قال: فسئل عن صوم يومين وإفطار يوم، قال: ومن يطيق ذلك؟ فسئل عن صوم يومين وإفطار يوم، أن يعتاد الإنسان صيام يومين وإفطار يوم، يصوم يومين ويفطر الثالث، يصوم يومين ويفطر الثالث. قال: ومن يطيق ذلك؟ قال: وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين. سئل عن صوم يوم وإفطار يومين، يصوم يوما ويفطر يومين. قال: ليت أن الله قوانا لذلك. قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين، قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. قال: فقال: صوم 3 من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر. قال: وسئل عن صوم يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والباقية. قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء، قال: يكفر السنة الماضية. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين، يعني عن فضله، عن منزلته، عن مكانته، فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك يوم ولدت فيه، ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت، يعني بعثت أنا يوم الاثنين، في رواية: فيه ولدت وفيه أنزل علي، وفي رواية عند ابن خزيمة بلفظ: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم أقبل عليه عمر فقال: نبي يا نبي الله، صوم يوم الاثنين؟ قال: يوم ولدت فيه ويوم أموت فيه. قال: يوم ولدت فيه ويوم أموت فيه. فلذلك صوم يوم الاثنين مستحب، وهذا بالنص هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين، يسأل عن ذلك يوم ولدت فيه. ومن أراد أن يحتفل بالمولد كما يقولون فليحتفل هكذا بالمولد، يعني الذين يقولون الاحتفال بالمولد هكذا يكون الاحتفال بالمولد. مولد النبوي، بيقولوا مولد نبوي يوم بالسنة؟ لا، مولد النبوي تتذكر النبي كل يوم اثنين بالصيام، فتصوم كما كان يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين وبعث يوم الاثنين، أنزل عليه القرآن يوم الاثنين، فليحرص المسلم على صيام هذا اليوم ألا وهو يوم الاثنين. وكذلك جاءت الأحاديث الروايات الأخرى باقتران يوم الاثنين بالخميس، حديث أسامة بن زيد في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وصحيح ابن خزيمة وسنن البيهقي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وسئل عن ذلك فقال: إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس. لماذا يا رسول الله تصوم الاثنين والخميس؟ قال: إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس. في رواية: إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا متهاجرين، يقول: دعهما حتى يصطلحا. وفي رواية الترمذي من حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم يوم الاثنين والخميس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم يوم الاثنين والخميس. إذن النبي عليه الصلاة والسلام إذا صام الاثنين والخميس من كل أسبوع فيكون قد صام ثمانية أيام من الشهر، يومين كل أسبوع من أسابيع الشهر الأربعة، أربعة أسابيع، فيكون يصوم في الأسبوع يومين فيصوم ثمانية أيام في الشهر. وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم لصيام هذين اليومين الاثنين والخميس، أولا لأن أعمال العباد تعرض فيهما، ولأن أبواب الجنان تفتح فيغفر لكل مسلم إلا لمتخاصمين، وكذلك يوم الاثنين خاصة ولد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنزل عليه فيه القرآن، فحث وأمر أصحابه ورغبهم بصيام هذا اليوم، حثهم على صيام هذا اليوم. طبعا أيها الإخوة، من تتبع الأحاديث، أحاديث تحث على صيام الاثنين والخميس وترغب في ذلك، أحاديث تحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر وترغب في ذلك، أحاديث تحث على صيام سرر شعبان أو سرر شعبان مثل الباب الذي سيأتي، يعني أيام شعبان، وقيل أواخر شعبان، يعني أواسط شعبان أو أواخر شعبان، أحاديث ترغب في صيام المحرم، أحاديث ترغب في صيام ست من شوال، أبواب النوافل واسعة، أبواب التطوع في النوافل واسعة، لا سيما التطوع المقيد بزمان مبهم مثل إفطار يوم صوم يوم، أو معلوم مثل اثنين وخميس، مثل الأيام البيض. ينبغي أيها الإخوة أن يحرص المسلم على فعل ولو شيء، يعني أن يكون له عادة من الأعمال الصالحة من التطوع، يعني ينبغي أن يكون للمسلم عادة ولو بصيام ثلاثة أيام كل شهر، أو بعض الناس يعتاد اثنين وخميس، طيب حسن، لأن الصيام أيها الإخوة له فوائد والله عظيمة عظيمة، والذي لا يصوم فقط إلا شهر رمضان هذا حرم هذه الفوائد العظيمة، يعني أنت بتنقطع شهر كامل، تنقطع عفوا سنة كاملة عن الصيام حتى يأتي رمضان السنة القادمة وتصوم، تنقطع حتى، يا أخي في فوائد عظيمة تزكوية تربوية للنفس ما تقطعها عن نفسك 11 شهر. أنت لما 11 شهرا وأنت على الإفطار وتصوم شهرا واحدا، قطعت عن نفسك فوائد صيام في 11 شهر ما صمت ولا يوم. فأنت لو تجعل لك نصيب من هذه الفوائد، فوائد تربوية طبعا عظيمة، أول فوائد التربوية والتهذيبية لهذا الصيام النوافل أنه يعطي النفس حرية من أسر الشهوات. بعض الناس مأسور، قلبه مأسور. الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أسر القلب أعظم من أسر البدن، استعباد القلب أعظم من استعباد البدن، من استعبد بدنه واسترق وأسر لا يبالي إذا كان قلبه مستريحا مطمئنا، وأما القلب الذي هو ملك الجسم إذا كان عبدا مستعبدا لغير الله فقال هذا هو الذل، هذا هو الأسر المحض، هذا هو العبودية الذليلة لما استعبد القلب. فالإنسان أيها الإخوة لما يكون عبدا لهذه الشهوات، شهوة البطن وشهوة الفرج، يتحرر من هذه العبودية من خلال الصيام، يعني هذه الأيام النهار طويل، لما الإنسان يقهر نفسه بصيام مثل هذه الأيام حقيقة يتحرر من عبودية الشهوات، شهوة البطن وشهوة الفرج. ولذلك أبو قدامة أوجز هذه في مختصر ابن قدامة المقدسي، أوجز هذه المسألة في أسطر معدودة في مختصر من هدي القاصدي، قال في الصيام، قال أنه قهر لعدو الله، لأن وسيلة العدو الشهوات، وإنما تقوى الشهوات بالأكل والشرب، وما دامت أرض الشهوات خصبة فالشياطين يترددون إلى ذلك المرعى، قال الأرضية للشهوات الأكل والشرب. إذا أرض الشهوات خصبة فالشيطان العدو الأكبر يتردد لذلك المرعى. قال وبترك الشهوات تضيق على الشياطين المسالك، تضيق المسلك إليه. لذلك أنت بالصيام حقيقة تقهر نفسك، نفسك تريد شهوة البطن شهوة الفرج فتقول لها لا، أنت تغلق عليها كل المنافذ السفلية اللي هي الجسدية الأرضية لتصبح إلى المنافذ السماوية العلوية، فالروح عند ذلك ترتفع وتسمو إلى خالقها وبارئها سبحانه. فلذلك أن الإنسان يتحرر من أسر الشهوات، وهذا ما شاهده أحمد ابن أبي الحواري رحمه الله أمام عينيه. قال خرجت مع أبي سليمان الداراني، قال فمررنا على زرع وإذا طائران يلتقطان الحب، طائران يلتقطان الحب، فلما شبع بعد التقاط الحب شبع من الطعام، قال أراد الذكر الأنثى، أراد الذكر الأنثى. قال فقال أحمد بن أبي الحواري، قال لأبي سليمان الداراني، قال أبو سليمان الداراني لأحمد بن أبي الحواري، قال يا أحمد انظر فيما كان، لما شبع دعته بطنه إلى ما ترى. لما شبع ففتح باب شهوة البطن بيفتح باب شهوة الفرج، فتح باب شهوة البطن بيفتح باب شهوة الفرج، وهكذا الشهوات أبوابها لا تنغلق أيها الإخوة، شهوة بتفتح شهوة، هكذا الصيام بكسر كل هذا، بخليك حر، أنت مش أسير لشهوة بطن أو شهوة فرد. وكذلك هذا تدريب تربوي أيها الإخوة على حفظ الجوارح، يعني لما إنسان يصوم اثنين وخميس ويتعود على صيام اثنين وخميس بتدرب خلال الأسبوع أنه يحفظ جوارحه. ابن القيم يقول في زاد المعاد، قال وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها عن التخليط الجالب لها، والمواد هذه إذا جاءت في الإنسان أفسدته. قال فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها، فلذلك جرعة هذه سنوية صيام شهر فرض واجب، يعني الفرض الواجب هذا ما يستطيع إنسان يحيد عنه، فرض واجب لازم. قال لك عندك شهر تربوي إلزامي، طب وبعد هذا الشهر التربوي الإلزامي وقبل هذا الشهر التربوي الإلزامي ما تريد أن تحفظ نفسك وأن تحفظ جوارحك؟ ما تريد أن تحفظ نفسك وجوارحك؟ ولذلك من خلال هذا تصبح حرا، وثانيا تتدرب تدريب تربوي، وأيضا تصنع النفس الذلول من خلال صيام النوافل أيها الإخوة، تصنع النفس الذلول التي أنت تذلها التي أنت تطوعها، يعني تصبح أنت الذي تقهر نفسك لا أن نفسك هي التي تقهرك، كما أن الدابة تجمح وتمسك، النفس بحاجة إلى جماح، وهذه قوة مكتسبة الذي يكتسبها الإنسان من خلال الصوم. أبو إسحاق النيسابوري رحمه الله، إبراهيم بن هانئ، الإمام أحمد رحمه الله اختبأ عنده، والإمام أحمد كان قد اختبأ واختفى في داره، وتأملوا لما الإمام أحمد في درجة عبادته وزهده وصبره، وكان ورعا صالحا، كان صبورا على الفقر. قال ابنه إسحاق كان أحمد بن حنبل مختفيا ها هنا عندنا في الدار، فقال لي أحمد بن حنبل ليس أطيق يا إسحاق ما يطيق أبوك، يعني أبو إسحاق، ليس أطيق ما يطيق أبوك من العبادة، داوم على عبادة صيام، على عبادة قيام، حتى استمر، شوف صنع النفس الذلول حتى الممات، حتى عند لحظة الاحتضار، لما جاءه ملك الموت جاءه وهو صائم، فدعا ابنه إسحاق حين حضرته الوفاة قال يا بني غربت الشمس؟ قال لا، ثم قال يا أبتي رخص لك في الإفطار، في الفرض أنت مريض، في الفرض أباح الله لك أن تفطر، فما بالك بالتطوع؟ قال رخص لك في الإفطار، في الفرض وأنت في تطوع. فقال: تمهل يا بني، تمهل لعلي أقبض وأنا صائم. قال ابنه: فما زال يردد لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون، حتى خرجت نفسه. صنع الدابة الذلول، صنع النفس الذلول، ذلل نفسه أيها الإخوة، ذلل نفسه بالعبادة حتى إلى الممات قبض وهو صائم. رحمه الله أبو إسحاق النيسابوري، اللي الإمام أحمد بمنزلته ومكانته يقول: ليس أطيق ما يطيق أبوك من العبادة. يقول لابني: ليس أطيق ما يطيق أبوك من العبادة. فأنت حقيقة لما تصنع النفس الذلول من خلال الصيام، من خلال قيام، نحن بحاجة أن نصنع هذه النفس الذلول. يا إخوان يا إخواني، نفوسنا الآن تشمخ علينا، نفوسنا استأسدت، والله بحاجة أن نروضها. نفوسنا نحن استأسدت علينا، واحد مش قادر يضبط جوارحه، مش قادر يستطيع، ما بيستطيع يضبط نظره ولا لسانه ولا سمعه ولا مشه. نفوسنا استأسدت علينا، مش قادر يصلي الفجر يا جماعة، الواحد ما مش مستطيع يصلي الفجر، نفوسنا استأسدت علينا، كل واحد يوميا نفسه بتغلبه. فبحاجة أن نذللها ونرغمها. أنت من خلال الصيام، والله العطش اللي بتعطشه خاصة في هذه الأيام والله غالي عند الله، عندما تعطش هذا العطش غالي، والماء أمامك. طبعا برمضان كل الناس صايمين، وأنت بقول صيام فرض، ما أستطيع أن أتخلف عن الصيام، لكن صيام اثنين وخميس مثل هذه الأيام البيئة ما بتساعدك، بتلاقي واحد حامله قزازة مي وبرشح المي منها باردة هيك، وانت الحر ضارب برأسك، يا الله بيفتل مخك مع مع هالميات. واحد قال: والله أنا رمضان صمت بسم الله ما شاء الله، وأتممت الصيام وعلى أكمل وجه أحسن وجه، بدأت بدي صوم ستة من شوال، قال طلعت على الشارع واطلعت وإذا واحد حامل لك صحن فول وحاط عليه زيت، قال قلت إن الله غفور رحيم، بسم الله ما شاء الله، ابدأ استعن بالله، خض غمار الفول واستعن بالله. فكل الناس في رمضان بصوموا سهل، لكن تصوم النوافل مع شدة الحر مع طول النهار، هذا حقيقة بيصنع في نفسك أشياء كثيرة، يصنع في نفسك أمور كثيرة. دواء الدنيا والآخرة أيها الأخوة، دواء الدنيا والآخرة. كان يقول يقولون في المواعظ، يقول لقمان لابنه: إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. قال: إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة، يعني حتى الإنسان لا يصبح حكيما إذا امتلأت المعدة، إذا أكل كثيرا. قال: وقعدت الأعضاء عن العبادة، لأن الشهوات يتولد بعضها من بعض. حتى حاتم الطائي وهو في الجاهلية كان يقول، حاتم الطائي وهو مات على الكفر، قال: فإنك إن أعطيت بطنك سؤله وفرجك نال منتهى الذم أجمعا. فإنك إن أعطيت بطنك سؤله، يعني أعطيت بطنك ما يريد، ما حرمته. بعض الناس بيقول: والله الحمد لله ما بحرم حالي من إشي، كيف حاله؟ يعني بيقول لك ما شاء الله هذا الإنسان وصل لمراتب، قال ما بحرم حالي الحمد لله من إشي. إنك إن أعطيت بطنك سؤله وفرجك نال منتهى الذم أجمعا، يعني كنت عبدا لبطنك وفرجك. فلذلك دواء الدين، دواء الدنيا والآخرة بهذا. لماذا الحديث والحديث هذا بهذه الرواية؟ رواه الطبراني بسند حسنه الشيخ الألباني صحيح الجامع من حديث أبي أمامة، قال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة وهو حصن من حصون المؤمن. انظر هذه الرواية، رواية الطبراني، قال: الصيام جنة، قال عنه: وهو حصن من حصون المؤمن، هو حصن من حصون المؤمن، كأنه يتحصن بهذا الصيام من الشيطان ومن الشهوات حصن من حصون المؤمن، غير أنه وقاية، هو حصن يحفظ هذا العبد المؤمن. لذلك هنا قال ثلاثة أيام من كل شهر، يوم الاثنين، الاثنين والخميس، صيام يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية، سئل عن صوم يوم عاشوراء اللي هو العاشر من محرم قال يكفر السنة الماضية. طبعا إذا ذكر يكفر السنة الماضية يكفر السنة. طب واحد صام عرفة يكفر السنة الماضية والباقية، طب الآن إذا صام عاشوراء كيف سيكفر، ماذا سيكفر الآن؟ السنة الماضية؟ طب هي كفرت بصيام عرفة، هي كفرت بصيام عرفة، يعني السيئات التي في السنة الماضية كفرت لما صمنا عرفة. طب لما جينا نصوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، كيف هذا؟ دائما يخفي مثل هذه الأحاديث، مثلا حديث كذلك الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان، العمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهم. طب رمضان لرمضان كفارة لما بينهم، طب مدام رمضان لرمضان كفارة لما بينهم كفرت السيئات، طب ما فائدة تكفير السيئات من الصلاة إلى الصلاة مدام كفرت السيئات؟ مفهومي إخواني؟ أي سيئات خلص غفرت، فأي سيئات ستكفر بعد من الصلوات الخمس إلى الجمعة إلى الجمعة؟ أي سيئات؟ يقول العلماء إذا لم تكفر السيئات، إذا لم توجد سيئة تكفر، فإنها تكون رفعا للدرجات، فتجد بعض السيئات الآن أول شيء السيئات التي تكفر في هذا الباب، أي سيئات؟ صغائر أم الكبائر؟ صغائر، فقالوا الصغائر تمحى بمثل هذا، وربما إذا ازداد التكفير السيئات مرة بعد مرة ربما تكفر الكبائر بإذن الله، فإذا لم تجد فإنها تكون سببا لرفع الدرجات. فإذا كان تكفير السيئات من رمضان لرمضان، طب والصلوات الخمس ما هي تكفير سيئات؟ طب إذا كفرت السيئات من رمضان لرمضان بتكون الصلوات الخمس لم تجد تكفير السيئات، لم تجد سيئات، فتكون رفعا للدرجات، تكون رفعا للدرجات. فعلى هذا إذا صام عرفة وكفر عن السنة الماضية والباقية، فصام عاشوراء تكفر السنة الماضية، ما وجدت سيئات تكفرها، فإنها ترفع من درجات العبد عند رب العالمين. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.